الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم الدرس 23 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. قال المؤلف رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات، الدعاء إذا دعا العبد ربه بحاجته استجاب الله سبحانه وتعالى له إذا شاء. وإذا سألك عبادي عني، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء ربما لا يستجاب إذا وجدت موانع من الاستجابة، كما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل، أذكر الحديث باختصار، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني في هذا الحديث بين أنه يوجد موانع تمنع من استجابة الدعاء، ويوجد أيضا أسباب تؤدي إلى قبول الدعاء، كان يكون الدعاء في وقت الإجابة، واستجابة الدعاء تكون بناء على مشيئة الله سبحانه وتعالى بما تقتضيه حكمته. وجاء في بعض الأحاديث أن الدعاء يستجاب إما بأن يعطي الله سبحانه وتعالى الداعي ما دعا به، أو أن يدفع عنه من المضرة مثل ما دعا، أو أن يدخر له ذلك عنده. ومن أسباب أو من موانع استجابة الدعاء أيضا الانقطاع عن الدعاء بالاستعجال، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. إذن هناك أسباب ويوجد موانع، والاستجابة تكون على الأوجه التي ذكرنا. في الجملة نقول: الله سبحانه وتعالى يستجيب لمن سأل، كما في قوله هنا تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. والآيات في الدعاء كثيرة، هذه التي ذكرنا بعضها. والدعاء عبادة كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة ادعوني أستجب لكم، قال إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي. الدعاء عبادة وصرفه لغير الله شرك. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الدعاء هو العبادة. وحث في كثير من الآيات على دعائه وعلى ترك دعاء غيره، فلا يجوز دعاء غير الله، ومن دعا غير الله فهو مشرك. من دعا غير الله سواء كان هذا الغير ملكا أو نبيا أو صالحا أو غير ذلك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والدعاء قسمة، دعاء عبادة وهذا يشمل العبادات كلها تسمى دعاء، الصلاة دعاء، الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتسبيح والتهليل والتكبير كل هذا دعاء. ودعاء موسم مسألة وهو طلب الحوائج. طيب لماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة هنا؟ ذكر هذا لأن بعض أهل الضلال والانحراف قالوا لا داعي للدعاء، لا داعي للمسألة لسؤال الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء مقدر، فإذا قدر الله سبحانه وتعالى الشيء أن يكون فسيكون دعوت أو لم تدعو، وإذا قدر أن لا يكون فلن يكون دعوت أو لم تدعو. هذا القول يجري على أصول الجبرية، والذين يبطلون الأسباب وأثر الأسباب هو قول فاسد. هذا كقول الذي أو كما لو أن شخصا قال لك لا تتزوج ولا تجامع وسيأتيك ولد، من أين كيف قدر الله سبحانه وتعالى لك ولد، خلاص سيأتي ولد حتى وإن لم تتزوج ولم تجامع، لا يقول هذا عاقل، فلماذا يقول الأخرى هذه كتلك؟ هذه أشياء قد علقها الله سبحانه وتعالى بأسبابها، فإذا وجدت الأسباب وجدت، وإذا لم توجد الأسباب لا توجد. علق الله سبحانه وتعالى وجود الولد بالزواج والجماع، فلا يحصل وجود الولد إلا بذلك، وإن قدره الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى قدره بسببه. كذلك ما تدعو به وإن قدره الله سبحانه وتعالى لكن له سبب الدعاء، فقدره الله بسببه إذا أراد أن يكون، فلا بد من حصول السبب وهو الدعاء. إبطال الأسباب قدح في العقل وضلال، فهذه أشياء قد علقها الله سبحانه وتعالى بأسبابها، فإذا وجدت أسبابها وجدت مسبباتها، والدعاء سبب. قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. من أهل الحين يعني من أهل الهلاك. ولا يملك ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. تبارك الذي بيده الملك، قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، ومن ملك يوم الدين فقد ملك كل شيء. فالله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء ولا يملكه شيء. له ملك السماوات والأرض، وهو خالق كل شيء، فكل شيء مخلوق له مملوك له، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، كل المخلوقات هي مخلوقات لله وكلها محتاجة إلى الله، لا يمكنها الاستغناء عن الله تبارك وتعالى البتة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله غني عن كل أحد، ليس بحاجة لأحد، وكل شيء فقير إليه محتاج إليه. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. في الواقع والحقيقة لا يمكن لأحد أن يستغني عن الله، فالله هو الذي يرزقه، هو الذي يشفيه، هو الذي يعينه على أموره وحوائجه، بل لا يمكنه التنفس إلا بإعانة الله له على ذلك وتمكين الله له بذلك. لكن ممكن الشخص أن يزعم ويدعي ويكذب أنه غني عن الله، فهذا معنى قول المؤلف ومن استغنى عن الله، من زعم هذا طرفة عين يعني ولو حتى بقدر ما تطرف العين شيء قليل جدا، قال فقد كفر. هذا قد استغنى عن الله سبحانه وتعالى فلم يعترف لله بفضله عليه، ولا أقر بعبوديته لله تبارك وتعالى وبربوبيته لله تبارك وتعالى. بربوبية الله له، ولم يقر بربوبية الله له، أي أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه ورازقه ومدبر أمره، لم يقر بهذا، ولا اعترف بأنه بحاجة إلى ربه تبارك وتعالى في كل شيء، لذلك يكفر. وقد كفر وصار من أهل الحين يعني الهلاك. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هنا قبل ذلك ننبعا ومن استغنى عن الله طرفة عين على قول البعض: ثق بنفسك، ثق بنفسك وأثق بنفسي. هذه الكلمة تحتمل أحد أمرين، تحتمل هذا المعنى الذي ذكره المؤلف من القوم الذين يستغنون عن الله ويزعمون أنهم قادرون على فعل ما يريدون من غير إعانة من الله سبحانه وتعالى ولا توفيق منه، ويزعم أنه هو نفسه يجب أن يكون واثقا من نفسه أنه قادر عن الاستغناء عن الله تبارك وتعالى وأن يفعل ما يريد. هذا كفر، وهذا يقوله الكفار معاندون، يقولون: أثق بنفسي أو ثق بنفسك، لا ينظر إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى قدرته ولا إلى إعانته ولا شيء من ذلك. هذا كفر، والكلمة هذه محرمة بهذا المعنى، ولكن لها معنى آخر، وهو أن يقال له ثق بنفسك أي ثق بالآلات التي أعطاكها الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد من عليك بالقدرة على الفعل، على فعل شيء معين، فلا تكسل ولا يصيبك الإحباط بإقناع نفسك أنك لست قادرا على الفعل، ولكن افعل أو أعطي نفسك القناعة بأنك قادر على أن تفعل بما من الله به عليك من الآلات والنعم، مستعينا بالله تبارك وتعالى، واثقا به، آخذا بالأسباب، وأن الله سبحانه وتعالى سيوفقك للعمل. بهذا المعنى لا بأس، بهذا المعنى لا بأس. أثق بنفسي بمعنى أنني أثق بما أعطاني الله سبحانه وتعالى من قدرة ومن آلات على الفعل، وأنني يجب أن أفعل مستعينا بالله سبحانه وتعالى، لاجئا إليه، متضرعا إليه، معتقدا أنه لا يمكنني أن أفعل إلا بعونه. ما في بأس في هذا. كثير من المسلمين يطلقها بالمعنى الثاني، والكفار يطلقونها بالمعنى الأول. كثير من الكفار يطلقها بالمعنى الأول، معنى الأول كفري والمعنى الثاني جائز، فننتبه لهذا بارك الله فيكم. والأمر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثق بنفسك بهذه معنى هذه الجملة، هذا جائز ما في إشكال، ولا تعجز، لاحظ، لا يصيبك العجز، تقول: أنا غير قادر، أنا عاجز، لا أستطيع، فتجلس ولا تفعل، وأنت قادر، أعطاك الله سبحانه وتعالى ومن عليك بالقدرة على العمل. إذن احرص على ما ينفعك، خلي عندك همة وحرص على العمل، واستعن بالله، اطلب العون من الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا لم يعنك لا تستطيع أن تفعل في شيء. إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب العون من الله سبحانه وتعالى دائما. قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذا إثبات لصفات فعلية، صفة الغضب وصفة الرضا، وهي ثابتة لله. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إيش؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا الله يرضى ولا ما يرضى؟ يرضى. ورضوان من الله أكبر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا الرضا. وقال في الغضب: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إذن الله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب كما نص على ذلك في الكتاب، وجاءت في السنة أيضا ما يدل على هذا وأدلة كثيرة. هذه صفات فعلية، والصفات الفعلية لله كثيرة، وهذه الصفات الفعلية محل خلاف بين أهل السنة وأهل البدع. أهل البدع لا يثبتونها ويزعمون أن إثباتها فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، وهذا باطل، هذا الكلام باطل. المخلوق يغضب ويرضى أيضا ويفعل أشياء، لكن لا مشابهة بين رضا الله وغضبه وبين رضا وغضب المخلوق. غضب الله ورضاه يليق بجلاله وعظمته، وغضب المخلوق يليق بنقصه. فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه من الصفات الذاتية والفعلية، ونثبت للمخلوق ما ثبت له من الصفات أيضا الذاتية والفعلية. لكن نقول صفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته، صفات المخلوق تليق به. ونحن في هذا على مذهب سلفنا الصالح رضي الله عنهم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم لمفارقة فرق الضلال والانحراف. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فقال إيش؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. إذن هذه هي الطريق التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسير عليها، طريق إيش؟ اتباع السلف الصالح رضي الله عنهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم الصحابة، عندما نزلت هذه الآية نزلت على الصحابة هم المؤمنون الذين كانوا موجودين في ذاك الوقت، وقال عليه الصلاة والسلام لما خط خطا مستقيما قال: هذا صراط الله، وخط على جانبيه خطوطا وقال: على كل صراط من هذه الشيطان يدعو إليه. إذن في عندي طرق ضلال كثير وعندي طريق حق واحد، وهذا الطريق بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، أو في رواية: ما أنا علي وأصحابي. إيش ما هو هذا المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في الأسماء والصفات؟ نرجع إلى كتاب الترمذي رحمه الله في جامعه الحديث رقم 662 لما ذكر: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحو الله الربا ويربي الصدقات. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. اسمع بعد ذلك ماذا قال. قال: وقال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه هذا من الروايات من الصفات. لاحظ: ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، مثل هذه من الصفات، ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، تحدث عن إيش؟ تحدث عن الصفات الفعلية هنا. قال في الحديث الذي ذكره إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها، هنا في حديث إيش؟ نزول إلى السماء الدنيا، صفات لله سبحانه وتعالى، صفة فعلية. وتلك أيضا فيها إثبات صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى وهي اليمين، وفيها أنه يأخذ بها صفة فعلية. لاحظ هنا ماذا قال الترمذي رحمه الله، قالوا الكلام مش للترمذي، الكلام للسلف رضي الله عنهم، وهنا نركز على هذا الأمر. قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا، روي عن مالك ولا يقال كيف هكذا، روي عن مالك، لاحظ عن من؟ مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك، أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، بلا كيف. لا تأتي وتتفلسف تقول كيف ينزل إلى السماء الدنيا، كيف يأخذ بيمينه، كيف يرضى ويغضب. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذا ولم يخبرنا كيف، فنحن نؤمن بما أخبرنا به ونتوقف عنده ولا نزيد على ذلك. لذلك نقول إيش؟ أمروها بلا كيف، أمروها كما جاءت على معناها الصحيح اللغوي، من غير أن تسألوا عن الكيفية. قال وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، هؤلاء أهل السنة والجماعة يقولون بهذا، من خالفهم في هذه المسألة؟ قال وأما الجهمية، لاحظوا أنت الجهمية عندما يطلقها السلف رضي الله عنهم فيريدون بها إيش؟ كل من استعمل عقله في العقيدة، اللي هم أهل الرأي المتكلمون، أهل الرأي في العقيدة وليس في الفقه، المتكلمون، الجهمية، العقلانيون، كل هذه أسماء لفرقة واحدة، وهم الذين خالفوا أهل السنة في هذه المسألة. فهذه الجهمية تشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية كلهم. قال فأنكرت هذه الروايات، قال وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وهذا القول هو قول الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والماتريدية والكلابية، لا يؤمنون بالصفات الفعلية. قال وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، نفي صفة اليد، وقالوا إن معنى اليد هنا القوة. لاحظ هنا هذا كله عليه الأشاعر والمعتزلة والجهمية والماتريدية والكلابية. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه، لاحظ هنا رأينا الرد عليهم في زعمهم بأن هذا يكون تشبيها، إذا أثبت صفة الغضب، صفة الرضا، صفة اليد إلى آخره، يقولون هذا التشبيه. قال إسحاق بن راوي الآن من أئمة السلف، قال إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد، أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه، هكذا يكون التشبيه، تثبت لله سبحانه وتعالى رضا وتقول رضاه هذا مثل رضا المخلوق، عندئذ تكون مشبها، أو تقول لله رضا ورضا الله كرضا المخلوق، كاف حرف التشبيه، ومثل التي للتشبيه، تشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثلي شيء، كيف أنت تذهب وتمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه؟ لا يجوز. لكن في نفس الوقت أثبت لنفسه الصفات وقال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، إذا نثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه، ولكن ننفي أن تكون مثل صفات المخلوقين، وبذلك نكون قد آمنا بجزئي الآية في أولها وفي آخرها. قال وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهذه عقيدتنا، لا نقول كيف ولا نقول مثل سمع ولا كسمع، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الحق ما به من خفاء، فدعني من بنيات الطريق. من أراد الحق فهذا هو واضح بين صريح، ومن أراد الباطل فهذا شأنه. قال المؤلف والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، أثبت صفة الغضب والرضا ونفى أن تكون مشابهة لصفات أو مماثلة لصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. معنا اليوم الدرس 23 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. قال المؤلف رحمه الله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات، الدعاء إذا دعا العبد ربه بحاجته استجاب الله سبحانه وتعالى له إذا شاء. وإذا سألك عبادي عني، يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء ربما لا يستجاب إذا وجدت موانع من الاستجابة، كما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، أذكر الحديث باختصار، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني في هذا الحديث بين أنه يوجد موانع تمنع من استجابة الدعاء، ويوجد أيضا أسباب تؤدي إلى قبول الدعاء، كان يكون الدعاء في وقت الإجابة، واستجابة الدعاء تكون بناء على مشيئة الله سبحانه وتعالى بما تقتضيه حكمته. وجاء في بعض الأحاديث أن الدعاء يستجاب إما بأن يعطي الله سبحانه وتعالى الداعي ما دعا به، أو أن يدفع عنه من المضرة مثل ما دعا، أو أن يدخر له ذلك عنده. ومن أسباب أو من موانع استجابة الدعاء أيضا الانقطاع عن الدعاء بالاستعجال، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. إذن هناك أسباب ويوجد موانع، والاستجابة تكون على الأوجه التي ذكرنا. في الجملة نقول الله سبحانه وتعالى يستجيب لمن سأل، كما في قوله هنا تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. والآيات في الدعاء كثيرة، هذه التي ذكرنا بعضها. والدعاء عبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة: ادعوني أستجب لكم، قال: إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي. الدعاء عبادة، وصرفه لغير الله شرك. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: الدعاء هو العبادة. وحث في كثير من الآيات على دعائه وعلى ترك دعاء غيره، فلا يجوز دعاء غير الله، ومن دعا غير الله فهو مشرك. من دعا غير الله، سواء كان هذا الغير ملكا أو نبيا أو صالحا أو غير ذلك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والدعاء قسمة: دعاء عبادة، وهذا يشمل العبادات كلها تسمى دعاء، الصلاة دعاء، والثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتسبيح والتهليل والتكبير، كل هذا دعاء. ودعاء مسألة وهو طلب الحوائج. طيب، لماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة هنا؟ ذكر هذا لأن بعض أهل الضلال والانحراف قالوا: لا داعي للدعاء، لا داعي للمسألة، لسؤال الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء مقدر، فإذا قدر الله سبحانه وتعالى الشيء أن يكون فسيكون، دعوت أو لم تدعو، وإذا قدر أن لا يكون فلن يكون، دعوت أو لم تدعو. هذا القول يجري على أصول الجبرية، والذين يبطلون الأسباب وأثر الأسباب هو قول فاسد، هذا كقول الذي أو كما لو أن شخصا قال لك لا تتزوج ولا تجامع وسيأتيك ولد، من أين كيف قدر الله سبحانه وتعالى لك ولد، خلاص سيأتي ولد حتى وإن لم تتزوج ولم تجامع، لا يقول هذا عاقل، فلماذا يقول الأخرى هذه كتلك؟ هذه أشياء قد علقها الله سبحانه وتعالى بأسبابها، فإذا وجدت الأسباب وجدت، وإذا لم توجد الأسباب لا توجد. علق الله سبحانه وتعالى وجود الولد بالزواج والجماع، فلا يحصل وجود الولد إلا بذلك، وإن قدره الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى قدره بسببه. كذلك ما تدعو به، وإن قدره الله سبحانه وتعالى لكن له سبب الدعاء، فقدره الله بسببه إذا أراد أن يكون، فلا بد من حصول السبب وهو الدعاء. إبطال الأسباب قدح في العقل وضلال، فهذه أشياء قد علقها الله سبحانه وتعالى بأسبابها، فإذا وجدت أسبابها وجدت مسبباتها، والدعاء سبب. قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. من أهل الحين يعني من أهل الهلاك. ولا يملك ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. تبارك الذي بيده الملك، قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، ومن ملك يوم الدين فقد ملك كل شيء. فالله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء ولا يملكه شيء، له ملك السماوات والأرض وهو خالق كل شيء، فكل شيء مخلوق له مملوك له، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. كل المخلوقات هي مخلوقات لله وكلها محتاجة إلى الله، لا يمكنها الاستغناء عن الله تبارك وتعالى البتة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، الله غني عن كل أحد ليس بحاجة لأحد، وكل شيء فقير إليه محتاج إليه، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. في الواقع والحقيقة لا يمكن لأحد أن يستغني عن الله، فالله هو الذي يرزقه، هو الذي يشفيه، هو الذي يعينه على أموره وحوائجه، بل لا يمكنه التنفس إلا بإعانة الله له على ذلك وتمكين الله له بذلك. لكن ممكن الشخص أن يزعم ويدعي ويكذب أنه غني عن الله، فهذا معنى قول المؤلف ومن استغنى عن الله، من زعم هذا طرفة عين، يعني ولو حتى بقدر ما تطرف العين، شيء قليل جدا، قال فقد كفر. هذا قد استغنى عن الله سبحانه وتعالى، فلم يعترف لله بفضله عليه، ولا أقر بعبوديته لله تبارك وتعالى وبربوبيته لله تبارك وتعالى. بربوبية الله له، ولم يقر بربوبية الله له، أي أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه ورازقه ومدبر أمره، لم يقر بهذا، ولا اعترف بأنه بحاجة إلى ربه تبارك وتعالى في كل شيء، لذلك يكفر. وقد كفر وصار من أهل الحين، يعني الهلاك. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هنا قبل ذلك ينبع عن ومن استغنى عن الله طرفة عين، على قول البعض ثق بنفسك وأثق بنفسي. هذه الكلمة تحتمل أحد أمرين، تحتمل هذا المعنى الذي ذكره المؤلف من القوم الذين يستغنون عن الله ويزعمون أنهم قادرون على فعل ما يريدون من غير إعانة من الله سبحانه وتعالى ولا توفيق منه، ويزعم أنه هو نفسه يجب أن يكون واثقا من نفسه أنه قادر عن الاستغناء عن الله تبارك وتعالى وأن يفعل ما يريد. هذا كفر، وهذا يقوله الكفار معاندون، يقولون أثق بنفسي أو ثق بنفسك، لا ينظر إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى قدرته ولا إلى إعانته ولا شيء من ذلك، هذا كفر، والكلمة هذه محرمة بهذا المعنى، ولكن لها معنى آخر، وهو أن يقال له ثق بنفسك، أي ثق بالآلات التي أعطاكها الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد من عليك بالقدرة على الفعل، على فعل شيء معين، فلا تكسل ولا يصيبك الإحباط بإقناع نفسك أنك لست قادرا على الفعل، ولكن افعل أو أعطي نفسك القناعة بأنك قادر على أن تفعل بما من الله به عليك من الآلات والنعم، مستعينا بالله تبارك وتعالى، واثقا به، آخذا بالأسباب، وأن الله سبحانه وتعالى سيوفقك للعمل. بهذا المعنى لا بأس، بهذا المعنى لا بأس، أثق بنفسي بمعنى أنني أثق بما أعطاني الله سبحانه وتعالى من قدرة ومن آلات على الفعل، وأنني يجب أن أفعل مستعينا بالله سبحانه وتعالى، لاجئا إليه، متضرعا إليه، معتقدا أنه لا يمكنني أن أفعل إلا بعونه، ما في بأس في هذا. كثير من المسلمين يطلقها بالمعنى الثاني، والكفار يطلقونها بالمعنى الأول، كثير من الكفار يطلقها بالمعنى الأول، معنى الأول كفري، والمعنى الثاني جائز، فننتبه لهذا بارك الله فيكم. والأمر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثق بنفسك بهذه معنى هذه الجملة هذا جائز
ما في إشكال.
ولا تعجز لاحظ لا يصيبك العجز تقول أنا غير قادر أنا عاجز لا أستطيع فتجلس ولا تفعل وأنت قادر أعطاك الله سبحانه وتعالى ومن عليك بالقدرة على العمل. إذا احرص على ما ينفعك خلي عندك همة وحرص على العمل واستعن بالله اطلب العون من الله تبارك وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى إذا لم يعنك لا تستطيع أن تفعل في شيء. إياك نعبد وإياك نستعين نطلب العون من الله سبحانه وتعالى دائما. قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذا إثبات لصفات فعلية صفة الغضب وصفة الرضا وهي ثابتة لله. قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إيش رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا الله يرضى ولا ما يرضى؟ يرضى. ورضوان من الله أكبر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هذا الرضا. وقال في الغضب قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إذن الله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب كما نص على ذلك في الكتاب وجاءت في السنة أيضا ما يدل على هذا وأدلة كثيرة. هذه صفات فعلية والصفات الفعلية لله كثيرة وهذه الصفات الفعلية محل خلاف بين أهل السنة وأهل البدع. أهل البدع لا يثبتونها ويزعمون أن إثباتها فيه تشبيه للخالق بالمخلوق وهذا باطل. هذا الكلام باطل. المخلوق يغضب ويرضى أيضا ويفعل أشياء لكن لا مشابهة بين رضا الله وغضبه وبين رضا وغضب المخلوق. غضب الله ورضاه يليق بجلاله وعظمته وغضب المخلوق يليق بنقصه. فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه من الصفات الذاتية والفعلية ونثبت للمخلوق ما ثبت له من الصفات أيضا الذاتية والفعلية. لكن نقول صفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته صفات المخلوق تليق به ونحن في هذا على مذهب سلفنا الصالح رضي الله عنهم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعهم وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم لمفارقة فرق الضلال والانحراف. قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. فقال إيش فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وقال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. إذن هذه هي الطريق التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسير عليها طريق إيش اتباع السلف الصالح رضي الله عنهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم الصحابة عندما نزلت هذه الآية نزلت على الصحابة هم المؤمنون الذين كانوا موجودين في ذاك الوقت. وقال عليه الصلاة والسلام لما خط خطا مستقيما قال هذا صراط الله، وخط على جانبيه خطوطا وقال على كل صراط من هذه الشيطان يدعو إليه. إذن في عندي طرق ضلال كثير وعندي طريق حق واحد، وهذا الطريق بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة أو في رواية ما أنا عليه وأصحابي. إيش ما هو هذا المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في الأسماء والصفات؟ نرجع إلى كتاب الترمذي رحمه الله في جامعه الحديث رقم 662 لما ذكر إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحو الله الربا ويربي الصدقات. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. اسمع بعد ذلك ماذا قال. قال وقال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه هذا من الروايات من الصفات. لاحظ ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، مثل هذه من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. تحدث عن إيش؟ تحدث عن الصفات الفعلية هنا. قال في الحديث الذي ذكره إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها، هنا في حديث إيش؟ نزول إلى السماء الدنيا، صفات لله سبحانه وتعالى، صفة فعلية. وتلك أيضا فيها إثبات صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى وهي اليمين، وفيها أنه يأخذ بها صفة فعلية. لاحظ هنا ماذا قال الترمذي رحمه الله. قال قالوا، الكلام مش للترمذي، الكلام للسلف رضي الله عنهم، وهنا نركز على هذا الأمر. قال قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا. روي عن مالك ولا يقال كيف هكذا، روي عن مالك. لاحظ عن من؟ مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، بلا كيف. لا تأتي وتتفلسف تقول لي كيف ينزل إلى السماء الدنيا، كيف يأخذ بيمينه، كيف يرضى ويغضب. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذا ولم يخبرنا كيف، فنحن نؤمن بما أخبرنا به ونتوقف عنده ولا نزيد على ذلك. لذلك نقول إيش؟ أمروها بلا كيف، أمروها كما جاءت على معناها الصحيح اللغوي من غير أن تسألوا عن الكيفية. قال وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، هؤلاء أهل السنة والجماعة يقولون بهذا، من خالفهم في هذه المسألة. قال وأما الجهمية، صاحب انت الجهمية عندما يطلقها السلف رضي الله عنهم فيريدون بها إيش؟ كل من استعمل عقله في العقيدة، اللي هم أهل الرأي المتكلمون، أهل الرأي في العقيدة وليس في الفقه، المتكلمون، الجهمية، العقلانيون، كل هذه أسماء لفرقة واحدة، وهم الذين خالفوا أهل السنة في هذه المسألة. فهذه الجهمية تشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية كلهم. قال فأنكرت هذه الروايات، قال وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وهذا القول هو قول الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والماتريدية والكلابية، لا يؤمنون بالصفات الفعلية. قال وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، نفي صفة اليد وقالوا إن معنى اليد هنا القوة. لاحظنا هذا كله عليه الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والماتريدية والكلابية. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه، لاحظون الرأي الرد عليهم في زعمهم بأن هذا يكون تشبيها، إذا أثبت صفة الغضب، صفة الرضا، صفة اليد إلى آخره، يقولون هذا تشبيه. قال إسحاق بن راهويه الآن من أئمة السلف، قال إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد، أو سمع كسمع أو مثل سمع. فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه، هكذا يكون التشبيه، تثبت لله سبحانه وتعالى رضا وتقول رضاه هذا مثل رضا المخلوق، عندئذ تكون مشبها، أو تقول لله رضا ورضا الله كرضا المخلوق، كاف حرف التشبيه، ومثل التي للتشبيه تشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثلي شيء، كيف أنت تذهب وتمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه؟ لا يجوز. لكن في نفس الوقت أثبت لنفسه الصفات وقال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، إذا نثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه، ولكن ننفي أن تكون مثل صفات المخلوقين، وبذلك نكون قد آمنا بجزئي الآية في أولها وفي آخرها. قال وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهذه عقيدتنا، لا نقول كيف ولا نقول مثل سمع ولا كسمع، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الحق ما به من خفاء، فدعني من بنيات الطريق. من أراد الحق فهذا هو واضح بين صريح، ولا أراد الباطل فهذا شأنه. قال المؤلف والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، أثبت صفة الغضب والرضا ونفى أن تكون مشابهة لصفات أو مماثلة لصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله.